من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد وصلنا في تفسير سورة النساء إلى الآية 44 فنبين المعنى الإجمالي لهذه الآية إلى الآية 50 وقد شرعنا في المرة الماضية في بيان المعنى الإجمالي لهذه الآيات وذكرنا مناسبة هذه الآيات لما تقدم بما خلاصته أن الله تبارك وتعالى بين سبيل المؤمنين في آية الحقوق فبين سبحانه وتعالى أن أعداء الدين وأعداء الله لا يرتاح لهم بال ولا يقر لهم قرار إلا أن يضلوا المسلمين عن هذا السبيل حذر الله تبارك وتعالى منهم ولذلك ينبغي أن يجمع الداعي بين الدلالة على الحق والتحذير من الباطل فلا بد من الجمع بين هذين الأمرين الدلالة على الحق والتحذير من الباطل ولا يكفي الدلالة على الحق لماذا؟ لأنه لا بد من أهل الباطل لا بد منهم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين فإذا كان لا بد من وجود أهل الباطل فإذا لا بد من التحذير من الباطل وأهله فجمع الله تبارك وتعالى هنا بين الدلالة على الحق والتحذير من الباطل وأهله فقال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود والنصارى آتاهم الله تبارك وتعالى نصيبا من الكتاب ونصيبا عظيما في التوراة والإنجيل ولكنهم لم يعملوا بها حملوا التوراة ثم لم يحملوها ولو كانوا يعملون بما في التوراة والإنجيل لآمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأن التوراة والإنجيل فيهما ذكر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما قال الله تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر هذه صفتهم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص كما في صحيح البخاري قول الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال مثل هذا في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء حتى يعبد الله وحده لا شريك له. لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. هذا كله في التوراة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: مكتوب في الإنجيل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولكن يعفو ويصفح. هذا في الإنجيل الأول، الحديث الأول في البخاري، والثاني على ما أذكر الآن رواه الحاكم في المستدرك وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فإذا هؤلاء أوتوا نصيبا من الكتاب ولكن لم يعملوا به، بل عملوا بضد ذلك، يشترون الضلالة. كيف واحد يكون معه أسباب الهداية وهو الكتاب والعلم ومع ذلك يشتري الضلالة؟ يشتريها من الشياطين ومن أتباع الشياطين، ولا بد لها من ثمن. فهو ماذا يدفع؟ يدفع الهدى الذي عنده، يقول خذوا الهدى هذا الثمن وعطوني الضلالة، يشتري الضلالة لأنه لا بد من ثمن. كثير من الناس يحكون عن السحرة قصص واقعية، هذه ساحر في بلد معين ويعني يغر الناس وينصب على الناس ويبتز أموالهم. فجاءه إنسان قال له أنه يريد أن يكون مثله، فدله على بحيرة في غابة أو قريبة من البحر. قال: اذهب إلى هذا المكان، هيأتيك واحد ويقول لك أمور معينة، إذا أنت صنعتها وفعلتها صرت مثلي. وهذا الرجل يعني كان يحفظ شيئا من القرآن، ففعلا ذهب إلى هذا المكان. قال: فإذا بإنسان يأتي من البحر، وصدق، لأن إبليس ينصب عرشه وسريره على البحر ثم يبعث سراياه من أجل إضلال الناس. فجاءه إنسان وقال له: يعني إذا أردت أن تكون مثل فلان فافعل كذا وكذا وكذا. فأمره بالكفر، قال: أولا تسجد لي سجدة، ثم يعني تأخذ المصحف وتمزقه. وذكر له يعني أشياء أخرى، يأمرونهم بفعل المحرمات. فالمهم أن هذا يعني سمع لهذا الشخص إلا في القرآن. الرجل يعني عام يحفظ القرآن، قال له: أنت تأمرني بكذا؟ ثم تركه وذهب. فالحاصل أن هذا كله من ليش؟ هذا كله من الشياطين. والإنسان الضال الذي يضل لا يرتاح إلا إذا أضل غيره، لا يرتاح إلا إذا أضل غيرهم. قال يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. ويريدون أن تضلوا السبيل، وهذه تزكية للمسلمين أنهم على السبيل. فإذا الضال لا يرتاح إلا إذا أضل غيره، إلا إذا أضل غيره. ولذلك الشيطان إبليس لما حقت عليه اللعنة حياته كلها في الإضلال، كلها في الإضلال، يريد أن يكثر يعني جيشه وحزبه وسواده، ويريدون أن تضلوا السبيل. وسبحان الله، يعني عند التأمل كما سيظهر لنا من الآيات، أن الإنسان إذا اشترى الضلالة فيترتب على هذا يعني 5 أشياء أو 6 أشياء كلها مذكورة هنا. وعند التأمل في هذه الأشياء 6 تجد فيها يعني المفاسد كلها. إذا الإنسان اشترى الضلالة، اشترى الضلالة بعد إيش؟ بعد هدى. ولذلك الإنسان المنتكس والعياذ بالله عندما ينتكس لا يصدر منه إلا كل شر، لا يصدر منه إلا كل شر إذا انتكس. فهؤلاء أوتوا نصيبا من الكتاب ومع ذلك ضلوا يشترون الضلالة. الذي يترتب على شراء الضلالة عدة أمور، أولها هذا، يريدون أن تضلوا السبيل. فالضال يترتب على ضلاله أنه يضل غيره، وهذا واحد. قال الله تعالى والله أعلم بأعدائكم، يعني إذا حذركم الله عز وجل من عدو فاعلموا أنه عدو، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يعلم أعداءكم. فإذا قال سبحانه لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لأنهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا، طالما أني في أعداء فنحن بحاجة إلى من ينصرنا ومن يتولانا. فقال سبحانه وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، لكن بشرط إيش؟ بشرط أن نكون على السبيل، بشرط أن نكون على السبيل. وما هو السبيل؟ ما ذكر في هذه السورة من أولها إلى هذا الموضع، وخلاصته القيام بحق الله وبحق عباده. ثم قال تعالى من الذين هادوا، يعني الذين اشتروا الضلال. فإذا بعضهم يريدون أن تضلوا السبيل، يقسمون أنفسهم، يعني إيش؟ طوائف أحزاب، جماعة من أجل إيش؟ يريدون أن تضلوا السبيل بجميع السبل. وهم الآن يعني كما ذكر الشيخ ابن عثيمين أنهم يستخدمون سلاح الدنيا وسلاح الترفيه، هذا من أفتك الأسلحة، سلاح الدنيا وسلاح الترفيه، يريدون أن تضلوا السبيل. نعم. فإذا هذا أول شيء، يريدون أن تضلوا السبيل، فجماعة منهم بخصصوهم في الإضلال. طيب، من الآثار المترتبة أيضا قوله تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذا الشيء الثاني. فإذا نكتبها حتى نشوف عددها كم. أول شيء يريدون أن تضلوا السبيل، الإضلال. طيب، هذا فساد إيش؟ هذا فساد دعوي من جهة الدعوة، لأنهم يدعون إلى هذا فساد دعوي. طيب الشيء الثاني من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، نقول هذا فساد علمي لكنه قولي. فإذا نقول فساد علمي بين قوسين قولي، يحرفون الكلمة عن مواضعه، إما تحريف اللفظ وإما تحريف المعنى وإما تحريف اللفظ والمعنى، وقد تابعهم في ذلك كثير من أهل البدع. فهناك من يحرف في اللفظ وهناك من يحرف في المعنى وهناك من يحرف في اللفظ والمعنى. التحريف في اللفظ كأن يقولون وكلم الله موسى، وكلم الله موسى، فيجعلون المتكلم هو موسى حتى ينفوا كلام الله عز وجل، فهذا تحريف في اللفظ ويترتب عليه تحريف في المعنى أيضا. طيب هناك تحريف في المعنى كأن يحرفون استوى بمعنى استولى، هذا تحريف في المعنى. فإذن هذا التحريف هو فساد علمي قولي، فساد علمي قولي. يحرفون الكلمة عن مواضعه، ما هي مواضع الكلام؟ ما أريد به مواضع الكلام، ما أريد بالكلام. ويقولون سمعنا وعصينا، هذا الأثر الثالث، سمعنا وعصينا، هذا فساد عملي، هذا فساد عملي، سمعنا وعصينا، يعلمون العلم ولا يعملون به، هذا فساد عملي. الرابع واسمع غير مسمع، واسمع غير مسمع وراعنا، واسمع غير مسمع وراعنا. ايش معنى واسمع غير مسمع؟ كما سنبين ان شاء الله، اسمع غير مسمع يعني اسمع غير مجاب، يعني انت تقول احنا لا نجيب، هذا يخاطبون به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهم من قال واسمع غير مسمع يعني اسمع لا سمعت، كأنهم يدعون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقولون اسمع أصمك الله أو لا سمعت. وراعنا، راعنا أي واحد يسمع هذه الكلمة، راعنا هذا فعل أمر من الرعاية، راعنا يعني خلي بالك مننا ترفق بينا، لكن هم لا يريدون هذا، وإنما يريدون أن يصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بالرعونة، راعنا هذه من الرعونة. وراعنا في لغة اليهود السريانية من الرعونة، فهم ينطقون بهذه اللفظة الذي يسمعها يقول من الرعاية، وإنما هم يقصدون بها الرعونة. طيب اسمع غير مسمع وراعنا، هذا فساد إيش هذا؟ نقول هذا فساد خلقي، ما عندهم أخلاق. فتأمل كيف إن شاء الله سيجتمع في هذا الموضع ما يترتب على الضلال من الفساد بجميع أنواعه. وإذا كان يعني الإنسان الضال كل ما يترتب عليه فساد، كيف الإنسان يتبعه أو يتخذه قدوة؟ قال لين بألسنتهم، لين بمعنى لويا، يعني هو يتكلم بلسانه، ها السامع يفهم المعنى، ها السامع يفهم المعنى الصحيح أو المعنى الظاهر، وهم يريدون به المعنى القبيح، وهم يريدون به المعنى القبيح. فممكن هذا اسمع غير مسمع يعني اسمع غير مسمع يعني لا تسمع إلا ما يسر، قد يكون هذا هو المعنى الظاهر الصحيح، لكن هم قصدهم ماذا؟ اسمع غير مسمع، يعني لا تسمع إلا ما يسوءك، فيتكلم بكلام يعني ظاهره حسن وباطنه ومرادهم به مراد قبيح. قال وطعنا في الدين، فإذا هم أرادوا بهذا الطعن في الدين، فالذي ينال من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو يطعن في دين الإسلام. هو ما أراد شخص الرسول، شخص الرسول، الرسول بدون لو لم يكن رسول كان يصبح شخص عام، فصار الطعن في الرسول إنما هو الطعن في الرسالة، الطعن في الدين الذي جاء به وفي الكتاب الذي جاء به. ولذلك هؤلاء الذين يعني يسبون نبينا ويستنقصونه إنما أرادوا أن يستنقصوا دين الإسلام، أرادوا أن يستنقصوا ما جاء به عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك سبحان الله، انظر إلى حلمه سبحانه وتعالى، يقول ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، ها واسمع وانظرنا، سمعنا وأطعنا بدل إيش؟ بدل إيش؟ بدل سمعنا وعصينا، واسمع وانظرنا بدل ها واسمع غير مسمع وراعنا، لأن انظرنا من الإنظار، والإنظار هو ليش؟ هو التمهل. فإذا لو تكلموا بهذا خلاص هذه كلمة ما فيها احتمال، ما فيها مجال لمبطل، واسمع وانظرنا. ولذلك مر علينا في سورة البقرة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وقولوا انظرنا، لا تقولوا راعنا حتى لا تشابهوا هؤلاء اليهود الذين يعنون بهذه الكلمة معنى قبيحا. قال لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم، فسمعنا وأطعنا خير من سمعنا وعصينا. طيب خير هذا اسم تفضيل، والأصل في اسم التفضيل اشتراك المفضل والمفضل عليه، لكن هنا على غير بابها، هنا ايش؟ هنا على غير بابها، لأن المفضل، المفضل عليه ما في الخير، سمعنا وعصينا ايش الخير اللي فيه؟ فإذا لكان خيرا لهم، فهنا خيرا اسم التفضيل ليس على ايش؟ ليس على بابه، وإلا فالأصل في التفضيل اشتراك المفضل والمفضل إيش عليه. زيد أعلم من عمر، يشتركان في إيش؟ في العلم، لكن الأول أعلم من الثاني. لكن قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا بالنسبة لأهل النار، هل مستقر أهل النار ومقيل أهل النار في الخير؟ ما في خير، فإذا هذه ليست على بابها. طيب قول المؤذن في أذان الفجر الأول الصلاة خير من النوم، النوم في هذه الحالة ما في خير، النوم في هذه الحالة ما في خير، هو يعذر صاحبه صحيح، لكن النوم في هذا الوقت ليس فيه خير، لأن فيه تفويت خير، ومع ذلك الصلاة خير من النوم. فالحاصل أن التفضيل هنا على غير بابه. إيش بابه؟ هو اشتراك المفضل والمفضل عليه في أصل الإيش؟ في أصل الشيء المذكور. لكان خيرا لهم وأقوم، أقوم يعني أعدل، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم من الاستقامة والعدل. ولكن لعنهم الله بكفرهم، سبحان الله، يعني ما وفقهم الله تبارك وتعالى إلى هذا الخير، ما وفقهم إلى التي هي أقوى، وما ظلمهم، ما وفقهم بسبب إيش؟ بسبب كفرهم، فهذا هو قوله تعالى ولكن لعنهم الله. لعنهم يعني طردهم، طردهم يعني ما وفقهم إلى هذا الخير، لكان خيرا لهم، ما وفقهم إلى هذا الخير. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. طيب إذا كان الله تبارك وتعالى لعنهم وذكر أنهم كفروا، فما هو هذا الإيمان القليل؟ فلا يؤمنون إلا قليلا. بعضهم قال لا يؤمنون إلا قليلا، يعني إيمانهم قليل، إيمانهم قليل يعني ما يعرفونه عن الله وعن الدار الآخرة، ولكن هذا الإيمان لا ينفعهم، فصح أن يقال إيمان قليل. بل أحيانا يطلق على العدم قليل، الشيء المعدوم يطلق عليه قليل لأنه لا ينفع صاحبه. طيب ومنهم من قال فلا يؤمنون إلا قليلا، ليس هذا استثناء من الإيمان وإنما استثناء من الأشخاص. فلا يؤمنون إلا قليلا يعني إلا من آمن منهم كعبد الله بن سلام وإيش وغيرهم. فإذا ذكرنا الآن كم شيء يترتب على اشتراء الضلالة، الأول يريدون أن تضلوا السبيل، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا. لا، سمعنا وعصينا هذا واحد، هذا انحراف في العمل، واسمع غير مسمع وراعنا هذا انحراف وفساد خلقي. ثم هددهم الله تبارك وتعالى وتوعدهم فقال يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا، ما لكم عذر في الكفر لأنكم أوتيتم الكتاب، آمنوا بما نزلنا. نزلنا ولا أنزلنا؟ نزلنا. ما الفرق بينهما؟ أن نزل يكون بالتدريج، وأما أنزل يكون مرة إيش؟ مرة واحدة، كما قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، مش مرة واحدة. فإذا نزل ها على فترات، ولذلك القرآن نزل بحسب ليش؟ بحسب الوقائع. وأما التوراة والإنجيل فنزلت مرة إيش؟ مرة واحدة. آمنوا بما نزلنا اللي هو القرآن، لأن القرآن نزل بالتدريج. أيوة، يعني إذا ذكر أنزل فيكون نزوله مرة واحدة، ولكن إلى وين؟ إلى سماء الدنيا. نعم نعم نعم. آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، فالقرآن يصدق ما قبله من التوراة والإنجيل. كيف ذلك التصديق؟ أن القرآن إنما جاء بمضمون الكتب التي سبقته من التوحيد والإيمان باليوم الآخر في الأصول، وإنما الاختلاف في الشرائع. طيب وشيء ثاني ها؟ أن الكتب المتقدمة ذكر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا هو تصديق الذي معكم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. قال من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. طمس الوجوه كما يقول الشيخ ابن عثيمين أن يصبح الوجه مثل خف البعير، طمسه ما في شيء، لا عين ولا أنف ولا فم ولا أي شيء، فهذا هو الطمس. شوف كيف التهديد، من قبل أن نطمس وجوها، فهذا طمس حسي. ومنهم من جعل الطمس إيش معنى نطمس وجوها، يعني أمامه الحق ولا إيش ولا يراه. ولا مانع من حمل الآية على الأمر أنه طمس حسي وطمس إيش وطمس معنوي. ومنهم من قال الطمس هو يعني تدوير الوجه، فهذا الوجه الذي يكون على سمت الصدر يصبح الوجه على سمت الإيش على سمت الظهر، وهذا هو قوله تعالى فنردها على أدبارها. فيمكن أن يكون فنردها على أدبارها هو تفسير للإيش تفسير للطمس، ويمكن أن يكون الأمرين طمس وترد على الإيش على الأدبار، فيطمس وجهه يصبح مثل قفاه ثم يغير أيضا إيش يغير موضعه. طيب هنا الشيخ ابن عثيمين قال طيب في اليهود والنصارى ما آمنوا ومع ذلك ما حصل لهم هذا، فيقول الشيخ هذا معلق بأنهم لا يؤمنون جميعا، أما إذا آمن منهم جماعة فإذا يعني ينتفي هذا الوعيد الآن، يمكن أن يحصل بعد ذلك. نعم، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. إيش الفرق؟ الفرق أن هنا نطمس وجوها هذا مسخ جزئي، مسخ جزئي وين؟ في الوجه. وأما بالنسبة لأصحاب السبت فهو مسخ إيش؟ كلي، مسخهم الله تبارك وتعالى إلى قردة وخنازير. فإذن أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت، أصحاب السبت الذين اعتدوا في السبت، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، قرية على البحر، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يوم السبت يجدون الحيتان مثل المراكب مشرعة وتقفز على الماء، ويوم لا يسبتون في غير السبت لا تأتيهم. قال تعالى كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، فالفسق يمنع الرزق، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. طيب شو سووا لما وجدوا هذا؟ قالوا احنا الصيد محرم علينا في السبت والحيتان ما بتيجي الا يوم السبت، فاذا نحن ناتي يوم الجمعة وننصب الشباك. شوف اليهود وحي اليهود، ها، والتي أخذ المسلمون منهم الشيء الكثير في الحيل، حتى صنف أئمتنا في تحريم الحيل، فهناك كتاب الحيل تحريمها، وهناك كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية في تحريم الحيل، ابن القيم في إعلام الموقعين ذكر تحريم الحيل من وجوه ربما تصل إلى 50 وجه تحريم الحيل. فهؤلاء كانوا يأتون يوم الجمعة وينصبون الشباك، فإذا جاءت الحيتان يوم السبت دخلت فيها، ويقنع نفسه أنه مصطاد في يوم السبت، سبحان الله. فلعنهم الله تبارك وتعالى، مسخهم قردة وخنازير، مع أن طائفة منهم نهتهم عنها، نهتهم عنها، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فهذه الطائفة كانت تعرف أن هذا ما يجوز، حتى قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا بسبب الحيل، قالوا معذرة إلى ربكم، معذرة يعني إيش؟ يعني نقيم عليهم الحج. ولذلك الإنسان لا يلزم من دعوته أن يستجيب له أحد، لأن الدعوة يتحقق بها أمران: إقامة حجة الله تبارك وتعالى، إقامة حجة الله تبارك وتعالى، وبعدين استجابة الناس. إذا ما استجاب الناس فقد قامت الإيش؟ فقد قامت الحجة على الناس. هذا معنى قالوا معذرة إلى ربكم، وبعدين قالوا إيش؟ ولعلهم يتقون. ممكن أن يتعظوا وينتهوا عنها. فمسخهم الله تبارك وتعالى قردة وخنازير. قال: وكان أمر الله مفعولا. الشيخ ابن عثيمين حلف عند هذا الموضع، قال: نعم والله أمره سبحانه وتعالى مفعول، لأنه يقول للشيخ كن فيكون. وكان أمر الله مفعولا، كان هذه تدل على الماضي؟ لا، هذه كما يقول الشيخ ابن عثيمين أيضا هذه كان مسلوبة الزمان. إيش يعني مسلوبة الزمان؟ يعني ما لها علاقة بالزمان، وإنما هذا لتحقيق الكلام وتأكيد الكلام، كما في قوله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا وكان الله عليما حكيما. ليس معناه أن العلم والحكمة كانت بس وبعدين مش موجودة الآن، لا، وإنما الكينونة هنا بمعنى إيش؟ بمعنى التحقيق والتمكن من الصفة، فهي كان مسلوبة الإيش؟ مسلوبة الزمان. وكان أمر الله مفعولا، أمره مفعول سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكان أمر الله كيف هذا أو كيف الطمس، نقول: وكان أمر الله مفعولا. الله عز وجل على كل شيء قدير، فالختام مناسب جدا، لأن طمس الوجوه هذا ربما لا يتصوره إنسان، أنه يصبح الوجه مطموس، كما مثل الشيخ رحمة الله عليه تمثيل بليغ، قال: مثل خف البعير، كله مستوى ما في شيء. نعم. ثم قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إيش المناسبة؟ قال الآلوسي: كلام مستأنف مقرر لما قبله من الوعيد ومؤكد وجوب امتثال الأمر بالإيمان، حيث أنه لا مغفرة بدونه كما زعم اليهود. فهمتم المناسبة؟ المناسبة أن اليهود على ما هم عليه وعلى شركهم وكفرهم قالوا إيش؟ قالوا: الله عز وجل يغفر لنا، وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، بل قالوا وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فالله تبارك وتعالى يعني رد عليهم: كيف أنتم تؤملون المغفرة وتتمنون المغفرة مع هذه القبائح التي أنتم عليها؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك، ما دون الشرك والكفر. الذي دون الشرك والكفر هو الإيش؟ هو الكبائر، الذنوب الكبائر والصغائر وغيرها. طيب، الشرك الأصغر ما حكمه بالنسبة لهذه الآية؟ من نظر إلى أن الشرك الأصغر شرك قال: لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. والشرك هنا مطلق، يشمل الأكبر والإيش؟ والأصغر. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الشرك الأصغر لا إيش؟ لا يغفر، بمعنى أنه لا بد من التعذيب عليه، لكن لا يقتضي الخلود، لا يلزم منه الخلود. فالذي يموت على الشرك الأصغر ويوافي الله عز وجل ويوافي الله عز وجل بالشرك الأصغر فهذا لا بد أن يعذب عليه، لكن لا يخلد في النار. هذا قول شيخ الإسلام، قال لأن هذا داخل في عموم الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما بقية العلماء فعدوا الشرك الأصغر من الإيش؟ من الكبائر، فجعلوه في إيش؟ ما دون ذلك، جعلوه في ما دون ذلك. ويكون المراد بالشرك الأولي هو الشرك الإيش؟ نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، لكن هذه المغفرة، مغفرة ما دون ذلك هذه لمن؟ مقيدة بالمشيئة، لمن يشاء. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الكل يغفل عن لمن يشاء. هذه كلها خلاص، طالما أننا لا نشرك بالله مغفور، وين لمن يشاء؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. صحيح، الذي يشرك بالله هذا مفتري، الذي يجعل الذبح والنذر مثلا لصاحب قبر، أن هذه عبادات لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى، هذا مفتري على الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. وهذا يقول أنا أتخذ هذا واسطة، والله عز وجل يقبل مني بواسطة صاحب القبر، بواسطة فلان، فهذا مفتري على الله تبارك وتعالى. والافتراء هو الكذب العظيم، الافتراء افترى من الفرية، والفرية يعني أنه يقول شيء لا يمكن، أنه يقول شيء لا يمكن، شيء مستحيل. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ولذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا فعلا من الافتراء، الله عز وجل هو الذي خلقك وتجعل له ند، هو الذي خلق ورزق وأوجد وأعد وأمد، وأنت تجعل له مثيل، تصرف له من العبادة كما تعبد الله تبارك وتعالى، فهذا من الافتراء. ثم قال تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. إيش المناسبة؟ هذه الآية مناسبة للسياق في اليهود، مناسب، لأنهم قالوا لن تمسها النار إلا معدود، وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، مع أنهم يشركون بالله تبارك وتعالى لكن يزكون أنفسهم. وليست التزكية بأن الإنسان يزكي نفسه، التزكية بتكون من الإيش؟ من الغير، مش من النفس، وإلا كل واحد يزكي نفسه، كل واحد قادر على أن يزكي نفسه، فالتزكية إنما تكون من الغير. والتزكية الحقيقية لا تكون إلا من الله أو من رسوله أو من أهل العلم، هذه التزكية الحقيقية. نعم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، قال تعالى بل الله، هذه بل هنا التي تسمى باء الإبطالية، بل هنا للإبطال، إبطال لما قبلها وإثبات ما بعدها. وأحيانا بل تأتي للانتقال، فعندنا بل إبطالية وفي انتقالية، هذه إبطالية، أما الانتقالية كما في قوله تعالى بل ادارك علمه في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون، هذا انتقال. بل ادارك علمه في الآخرة يعني ما عندهم علم بالآخرة، بل هم في شك منها، هذا انتقال من قلة العلم إلى ليش؟ إلى الشك. بل هم منها عمون، مش شايفين ولا يدرون. فأحيانا بل تكون للانتقال وأحيانا تكون للإبطال، فهنا للإبطال. بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فالله تبارك وتعالى عندما يزكي يزكي بحق، ما يظلم أحد سبحانه وتعالى، ولا يظلمون فتيلا. ولذلك ينبغي أن تكون التزكية عن إيش؟ عن حق. ما يذهب طالب علم إلى شيخ يجلس عنده يوم يومين أسبوع أسبوعين ويظهر له بعض علمه، فالعالم يقول ما رأيت مثل الطالب فلان. لا، لابد أن تكون التزكية بإيش؟ بحق. ولا يظلمون فتيلا، لأن الله تبارك وتعالى يعني نفى الظلم في سياق التزكية. ولا يظلمون فتيلا، ما هو الفتيل؟ النواة فيها ثلاثة أشياء كلها مذكورة في القرآن: الفتيل والنقير والقطمير. نبدأ أولا بالنقير. النقير اللي هو الشق الذي يكون في النواة، الشق نفسه هذا يسمى النقير، من النقر. طيب والفتيل؟ الفتيل الذي يكون فيه، الذي يكون فيه في النقير، الحبل الصغير هذا. طيب والقطمير؟ إذا أنت وضعت النواة في الشمس شوية فبيظهر عليها إيش؟ لباس رقيق شفاف، هذا يسمى إيش؟ قطمير. فالله تبارك وتعالى قال ولا يظلمون فتيلا، لا فتيلا ولا أقل من الفتيل، لا يظلمون شيئا يعني. وإنما مثل الله تبارك وتعالى بشيء معروف عند العرب: الفتيل والنقير والقطمير. والذرة عندهم النملة، أما الذرة بتاعتنا هذا ما حد يعرفه من العرب. نعم. قال ولا يظلمون فتيلا، انظر كيف يفترون على الله الكذب لما يزكون أنفسهم، لما قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات، لما قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فهذا كله افتراء. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. شوف الشرك قال إيش؟ فقد افترى إيش؟ ها؟ إثما عظيما، عظيمة يعني في كميته. وأما هنا انظر كيف يفترون على الله الكذب في تزكيتهم أنفسهم. قال هنا وكفى به إثما مبينا، مبينا يعني ظاهرا، فهذا ظاهر والأول ظاهر أيضا، لكنه أيضا علاوة على ظهوره فهو إيش؟ فهو عظيم، كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وين الشيء الخامس يا حمد؟ ها؟ يزكون أنفسهم. فالذي يشتري الضلالة تجده دوما ناش، الإنسان الضال هو ضال ودوما ناش يزكي نفسه. فإذا هذا خمس، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس. نحن ذكرنا يعني خمسة أشياء تترتب على يشترون الضلال. فقلنا الأول يريدون أن تضلوا السبيل، الثاني يحرفون الكلمة عن مواضعه، الثالث سمعنا وعصينا، الرابع واسمع غير مسمع وراعنا، الخامس يزكون أنفسهم. أحسنت. السادس انظر كيف يفترون على الله الكذب، وإن كانت هذه متعلقة بالتزكية لكنها صفة أيضا. فإذا يفترون على الله يفترون على الله الكذب، ويكون هذا ايش؟ فساد علمي قولي ولا قولي؟ فساد علمي قولي. طيب السابع، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هذا السابع الآن شوف، يؤمنون بالجبت والطاغوت، لأنه إذا اشترى الضلالة وترك الإسلام لا بد أن يؤمن بالجبت والطاغوت. القلب هذا لا بد من تعميره، إما أن يعمر بالحق وإما أن يعمر بالإيش؟ بالباطل. فإذا هذا السابع، يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت هو السحر، وفي أقوال أخرى، لكن هذا يعني الجبت والطاغوت إذا اجتمع فنقول الجبت هو السحر، والسحر منتشر في اليهود، حتى إن منهم من سحر النبي صلى الله عليه وسلم لبيد. طيب والطاغوت، ما هو الطاغوت؟ الطاغوت أيضا فيه أقاويل للمفسرين لا منافاة بينها، بل كل منهم ذكر مثالا للطاغوت، وهذا الذي نسميه في أصول التفسير التفسير بالإيش؟ بالمثال. التفسير بالإيش؟ بالمثال. مثل مثلا المن والسلوى. المن منهم من يقول مثل عسل، منهم من يقول الترنجبين، منهم من يقول زنجبيل، كل واحد ذكر إيش؟ ذكر مثالا للمن لا منافاة. فكذلك في الطاغوت تجد أقوال السلف كل مفسر ذكر مثالا على الطاغوت، فهذا يسمى التفسير بالمثال. وأحيانا يكون التفسير بالمثال أسهل من التفسير بالحد. الحد يعني التعريف يعني. فلو قلت لك مثلا ايش الخبز، ممكن تأتي برغيف وتقول هذا الخبز، هي يسمى تعريف بالايش؟ ها؟ بالمثال، خلاص كلنا عرفنا الخبز. اما اذا قلنا الخبز هو عبارة عن منتج يتم تصنيعه اذا خلطنا الدقيق بالماء خلطا جيدا ثم عجناه ثم خبزناه، هذا يسمى تفسير بالحد المطابق، وهذا معروف عند المناطق. في تفسير بالحد المطابق ان تتعرف، وفي تفسير بالمثال. فالسلف لما ذكروا الطاغوت ذكروا له أمثلة، وأما ابن القيم فعرفه تعريفا شاملا جامعا مانعا، فقال ماذا؟ كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فمثلا واحد جعل نفسه وليا والناس يعبدونه ويتبركون به، هذا تجاوز حده، تجاوز حده في العبادة من معبود، هذا يسمى طاغوت. طيب أو متبوع، أو متبوع، متبوع مثلا حلل لهم حراما فتابعوا على هذا، هذا طاغوت، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. طيب أو مطاع، مطاع الناس يطيعونه فتجاوز حده فيما له، أمرهم مثلا بالحرام وقال يجب عليكم أن تطيعوني، هذا تجاوز حده. كهذا الذي كان أميرا على سرية وأمر الناس أنهم يجمعوا إيش؟ أن يجمعوا حطبا وأجج نارا وقالوا ادخلوا فيها، هو مطاع صحيح لكن تجاوز إيش؟ تجاوز حده، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها. فالطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو إيش أو مطالع. هذا تعريف ابن القيم رحمة الله عليه، وهو تعريف ما أحسنه. قال: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت، هذا يكفيك التعريف. ثم فسره قال: فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، يتحاكمون إليه على غير حكم الله والرسول، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. قال ابن القيم: فهذه طواغيت العالم. فطواغيت العالم لا تخرج عن هذه الثلاثة، إما أن يكون طاغوت في العبادة أو في الاتباع أو في الإيش أو في الطاعة. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. فإذا هذا هو الأثر السابع لاشتراء الضلال. ويقولون للذين كفروا، ويقولون للذين كفروا هؤلاء بمعنى هنا بمعنى أنتم، يعني هم يقولون للذين كفروا أنتم. هؤلاء هنا بمعنى إيش؟ بمعنى أنتم. هؤلاء يعني أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ويذكرون هنا يعني سبب نزول هذه الآية أن جماعة من اليهود جاءوا إلى أهل مكة إلى كفار قريش فسألوهم عن نبينا صلى الله عليه وسلم فعابوه، ثم قالوا لهؤلاء اليهود: نحن نطعم الحجيج ونسقي الحجيج ونفعل ونفعل. فقالوا لهم: أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فالموضوع رجع للسبيل، ويريدون أن تضلوا السبيل. هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فإذا هذا افتراء، هذا افتراء وكذب. فهذا يمكن أن يكون ثامنا، وهو إيش؟ ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فإذا نعدها مرة أخرى، كل هذا يعني من آثار الضلالة المباركة. طبعا هذا تهكم يعني. فالأول يريدون أن تضلوا السبيل، الثاني يحرفون الكلمة عن مواضعه، الثالث يقولون سمعنا وعصينا، الرابع واسمع غير مسمع وراعنا، الخامس يزكون أنفسهم، السادس يفترون على الله الكذب، السابع يؤمنون بالجبت والطاغوت، الثامن ويقولون للذين كفروا. فما عندهم عدل في الحكم، ما عندهم عدل في الحكم. فهذا نسميه أيضا إيش؟ فساد، فساد، فساد حكمي، فساد قضائي، فساد قضائي. يريدون أن تضلوا السبيل، قلنا هذا فساد دعوي، لأنهم يدعون الناس إلى الضلال. يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذا فساد علمي قولي. يقولون سمعنا وعصينا، هذا فساد عملي. واسمع غير مسمع وراعنا، هذا فساد خلقي. يزكون أنفسهم، هذا فساد تربوي، هذا فساد تربوي. السادس يفترون على الله الكذب، هذا فساد علمي قولي. السابع يؤمنون بالجبت والطاغوت، إيش هذا؟ هذا فساد علمي اعتقادي، هذا فساد علمي اعتقادي. يؤمنون بالجبت والطاغوت. الثامن، ويقولون للذين كفروا هذا فساد قضائي. فالحاصل أيها الإخوة أن فالحاصل أن الضال لا يترتب على طريقته إلا كل أنواع الفساد، كل أنواع الفساد. وأما ما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلال؟ قال يخبر تبارك وتعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. هذا دوما ابن كثير يدعو عليهم بهذا الدعاء ونحن معه، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، لأنهم هم سبب فساد العالم، سبب فساد. الآن نحن ذكرنا، شوف كيف التوافق، شوف كيف ترتب على ضلالهم ثمانية أنواع من الفساد شاملة لكل الفساد. فالذي يريد أن يرد على اليهود أو يتكلم في اليهود عليه بهذه الصفحة من سورة النساء، كل الفساد. قال أنهم يشترون الضلالة بالهدى ويعرضون عما أنزل الله على رسوله ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين عليهم السلام في صفة محمد صلى الله عليه وسلم ليشتروا به ثمنا قليلا من حطام الدنيا ويريدون أن تضلوا السبيل، أي يودون لو تكفرون بما أنزل عليكم أيها المؤمنون وتتركون ما أنتم عليه من الهدى والعلم النافع. قال والله أعلم بأعدائكم، أي هو يعلم بهم ويحذركم منهم، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا، أي كفى به وليا لمن لجأ إليه ونصيرا لمن استنصر. قال ثم قال تعالى من الذين هادوا، من هذه لبيان الجنس، يعني كأن الشيخ يرى أنها ليست للتبعيض. من الذين هادوا يعني الذين هادوا كلهم، فليست ليش؟ ليست للتبعيض. الشيخ ابن عثيمين يرى أنها للتبعيض. قال ابن كثير كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني الذي هو الأوثان، فإن الأوثان كلها رجس. أي طبعا هذا من الذين هادوا يعني الباقون على ما هم عليه، يعني هذا باستثناء الطائفة التي قال الله عز وجل ليسوا سواء. نعم. قال وقوله يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي يتأولون الكلام على غير تأويله ويفسرونه بغير مراد الله. الشيخ يعني قال أي يتأولون، لا يحرفون أقوى، يحرفون، فنحن نسميه تحريف لا نسميه إيش تأويل، لأن التأويل له معنى صحيح. التأويل ينقسم إلى تأويل محمود وإلى تأويل إيش مذموم. التأويل المحمود، التأويل المحمود هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل صحيح، لدليل صحيح. فكون الشيخ يقول هنا أي يتأولون، لا نقول يحرفون، فتبقى الكلمة على ما هي عليه. فالتحريف يعني أوضح وأبلغ من التأويل. التأويل المحمود صرف اللفظ عن ظاهره دليل، أما المذموم صرف اللفظ عن ظاهره بدون دليل. قال ويقولون سمعنا وعصينا. فإذا فساد يحرفون الكلمة عن مواضع، فساد علمي يقولون سمعنا وعصينا، فساد عملي، كل أنواع الفساد أيها الإخوة. قال أي يقولون سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه، هكذا فسره مجاهد وابن زيد وهو المراد، وهذا أبلغ في عنادهم وكفرهم، أنهم يتولون عن كتاب الله بعدما عقلوه وهم يعلمون. قال وقوله واسمع غير مسمع، أي اسمع ما نقول لا سمعت، رواه الضحاك عن ابن عباس. وقال مجاهد والحسن اسمع غير مقبول منك، إذن هذا القول الثاني، فإذا اسمع لا سمعت، اسمع غير مقبول منك. قال ابن جرير والأول أصح، وهو كما قال. قال وهذا استهزاء منهم واستهتار. كلمة استهتار يعني أصل الاستهتار هو الولوع أيها الإخوة، فلان مهتر أو مستهتر بكذا، يعني مولع به، ليس الاستهتار اللي هو كما ذكر ابن كثير، فهذا هو يعني أصل معناها في اللغة، فلعل هذه الكلمة دخلت من ابن كثير على ما كان في زمنه وهو في زماننا أيضا. يقول لك هذا إنسان مستهتر، لا مستهتر يعني مولع، مولع بالشيء. نعم. قال قوله تعالى وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، أي يوهمون أنهم يقولون راعنا سمعك بقولهم راعنا، وإنما يريدون الرعونة. ولهذا قال تعالى، أو وقد تقدم الكلام في هذا عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ولهذا قال تعالى عن هؤلاء اليهود الذين يريدون بكلامهم خلاف ما يظهرونه ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، أي بسبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، الرعونة يعني شيء مثل الحمق يعني. أيوة، الرعونة عندما يقال إنسان أرعن يعني أحمق، فيه خور. نعم، يقول الشيخ وهو الجبن والخور وما أشبه ذلك، الجبن والخور وما أشبه ذلك من الحمق. قال ثم قال تعالى ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، أي قلوبهم مطرودة عن الخير مبعدة منه، فلا يدخلها من الإيمان شيء نافع لهم. وقد تقدم الكلام على قوله تعالى فقليلا ما يؤمنون، والمقصود أنهم لا يؤمنون إيمانا نافعا، هم يؤمنون لكن ما ينفعهم. العبرة أن الإيمان ينفع صاحبه، أما إنسان يؤمن بشيء ولا يعمل بمقتضاه إيش الفائدة؟ واحد يؤمن بأن القرآن كلام الله عز وجل وكتابه ويغنينا عن جميع ما يقوله البشر، ومع ذلك ما يعمل به، إذن إيش الفائدة من الإيمان، من هذا الإيمان؟
شيخ ما يقال يؤمنون بعد الكتاب ويكفرون بعد الكتاب في هذا الأمر
نفس الشيء؟ أيوة، هو يقول لا يؤمنون إيمانا نافعا، يعني إيمان لا ينفعهم. قال وقوله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا، يقول تعالى آمرا أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب العظيم الذي فيه تصديق الأخبار التي بأيديهم من البشارات، ومتهددا لهم أن يفعلوا بقوله من قبل أن نطمس وجوها. قال بعضهم معناه من قبل أن نطمس وجوها، قال طمسها ردها إلى الأدبار. فإذا يكون قوله تعالى فنردها على أدبارها تفسير لنطمس وجوها، هذا القول الأول، وجعل أبصارهم من ورائهم. الثاني قال ويحتمل أن يكون المراد من قبل أن نطمس وجوها فلا يبقى لها سمع ولا بصر ولا أثر، ونردها مع ذلك إلى ناحية الأدبار. فإذا من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، إيش معنى الطمس على القول الأول؟ نردها على أدبارها، تدوير يعني. والقول الثاني أنه تطمس لا يصبح فيها سمع ولا بصر ولا أثر، ومع ذلك ترد على الأدبار. وذكر عندك عن ابن عباس وقتادة وغيرهم. قال وهذا أبلغ في العقوبة والنكال. قال وهو مثل ضربه الله له في صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبل الضلالة، يهرعون ويمشون القهقرة على أدبارهم. فإذا لا مانع كما قال الشيخ ابن عثيمين أن يكون الطمس هنا يعني إيش؟ حسي وإيش؟ ومعنوي. فابن كثير هنا قال وهو مثل ضربه الله لهم في صرفهم عن الحق، هذا هو الطمس الإيش؟ الطمس المعنوي. وذكر قول مجاهد وابن زيد، وكلها أقوال متقاربة. قال وقد ذكر أن كعب الأحبار أسلم حين سمع هذه الآية، وذكر الشيخ ابن عثيمين أيضا أن عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام وكعب الأحبار لما سمع هذه الآية من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها آمنوا وأسلموا. قال وقد رواه ابن أبي حاتم، هذا ضعيف. قال أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، يعني الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة على الاصطياد وقد مسخوا قردة وخنازير، وسيأتي بسط قصتهم في سورة الأعراف. قال وقوله وكان أمر الله مفعولا، أي إذا أمر بأمر فإنه لا يخالف ولا يمانع. إيش الفرق بينهم؟ لا يمانع، المنع إن ما يوصل الأمر إلى مبتغى، يخالف يعني يتم التغيير. يعني مثلا جماعة ماشيين في طريق قال لهم لا ردوا ارجعوا، هذا يمانع. طيب يخالف يقول له اطلع يمين أو اطلع شمال، لا يخالف ولا يمانع. قال ثم أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، يعني لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به. ليس معناه أن الإنسان إذا أشرك في الدنيا وتاب أنه لا يغفر، لا، التوبة تجب ما قبلها. وإنما معنى إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني إذا لقي العبد ربه بالشرك لم يتب منه قبل موته. قال ويغفر ما دون ذلك من الذنوب لمن يشاء من عباده. ثم ذكر لنا ابن كثير الأحاديث التي تدل على هذه الآية التي هي أصل من أصول أهل السنة والجماعة. فذكر عندك أحاديث صحيحة، حديث عائشة صحيح، الذي بعده حديث أنس صحيح، الذي بعده حديث معاوية صحيح، حديث أبي ذر صحيح، الذي بعده حديث أبي ذر، والذي بعده حديث أبي ذر، والذي بعده حديث أبي ذر، كلها صحيحة. ثم حديث جابر، ثم حديث أبي سعيد، ثم حديث أبو طويل شطب الممدود، هذا صحابي كنيته أبو طويل واسمه شطب الممدود، نعم. والذي بعده حديث أبي هريرة، اللي بعده حديث أنس، حديث ابن عمر، حديث ابن مسعود ما شاء الله كل هذا صحيح. خلينا نعدها: عائشة رقم واحد، أنس اثنين، معاوية ثلاثة، أبو ذر أربعة، الذي بعده حديث آخر لأبي ذر خمسة، الذي بعده حديث آخر لأبي ذر لكن نفسه اللي قبله، اللي بعده حديث جابر ستة، حديث أبي سعيد سبعة، حديث شطب ثمانية، شطب الممدود، حديث اللي بعده أبو هريرة تسعة، الذي بعده حديث أنس عشرة، حديث ابن عمر 11، وحديث ابن مسعود 12. وإذا أضفنا الرواية الأخرى لحديث أبي ذر يصبح 13 حديثا، في أن الله تبارك وتعالى لا يغفر الشرك إذا وافى العبد به ربه. كم مضى الأذان؟ طيب نأخذ حديث عائشة. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدواوين عند الله ثلاثة، ديوان لا يعبأ الله به شيئا. قل ما يعبأ بكم رب، لا يعبأ الله به يعني ما يهتم فيه بهذا اللفظ السهل. قال: وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. قال: وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، فيما بينه وبين ربه يعني ما يتعلق به حقوق المخلوقين. أيوة، ذنب فيما بينك وبين الله عز وجل لا يتعلق بحقوق الناس. قصرت في الصلاة، قصرت في الصيام، نعم، حتى وذكر هنا قال: من صوم يوم تركه أو صلاة تركها فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا، القصاص لا محال، لأن الله عز وجل حكم عدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل جئنا بها وكفى بنا حسيبا. فالإنسان يحضر هذا الديوان. هذا الحديث أيها الإخوة ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع 30/22، وفي السلسلة الضعيفة 5133، لكن الشيخ قوى به حديث أنس اللي بعده يعني. فالشيخ قوى حديث أنس بحديث إيش؟ بحديث عائشة هذا، كما في الصحيحة 1927. فعلى كل حال إذا أردت أن تروي هذا الحديث الأولى أن تروي الظلم ثلاث اللي هو حديث أنس، نعم. الذي بعده حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ثلاثة، فظلم لا يغفره الله، وظلم لا يتركه الله، فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك، وقال: إن الشرك لظلم عظيم. وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين ربهم، وأما الظلم الذي لا يتركه فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدين لبعضهم من بعض. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.